قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وكان توازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء يتم حديثا. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو وتقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم، فتوارى عني فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاءت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. قال لهم رسول الله: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام أمس الماضي على غزوة حنين والأسباب، أسباب الغزوة لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، تجمعت قبائل من العرب، هوازن، أهل ثقيف. وقالوا: ما معناه؟ إن محمدا قد انتصر على قومه، ونخشى أن يغير علينا، فلنبادر. فجمعوا جموعا كثيرة، وكانوا أهل حرب، وكانوا رماة، اجتمعوا عدد كبير جم، ولهم حصون وقلاع، ف فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر فتوجه إلى هوازن، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي أوطاس وإلى حنين، وهو موضع قريب من عرفات يبعد عن مكة 14 ميل، جمع هوازن ثقيف بني سعد ابن مالك ابن عوف. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الموضع، وإذا بالقوم قد سبقوه وعملوا خديعة وتحصنوا في أعلى الوادي. ولما دخل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وادي حنين وإذا بهم يرشقونهم بالنبال، فأراد الله جل وعلا في بادي الأمر أن تكون جولة لا يقال هزيمة وإنما يقال جولة. هذه الجولة أنه وقع كر وفر، وأنه وقع من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعض الهرب، وبعد ذلك لما دعاهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا للأنصار يا للأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا بني الحارث ابن الخزرج، عادوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صامت واقف، معه قلة من الصحابة، معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وقلة من المهاجرين وقلة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما حمي الوطيس نزل النبي من على بغلته وأخذ شيئا من الحصاب ورماه على وجوه القوم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة صلى الله على رسول الله، ما من أحد منهم إلا وقد اشتغل بعينيه، الحصى وقع في عينيه بالرمية التي رمى النبي. والله تعالى قال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إلا أن هذا الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام كان معجزة بالغة من معجزات رسول الله. في هذا الأمر معجزتان: المعجزة الأولى أنه أخبر بأنهم منهزمون ووقع الأمر كما أخبر. إذا أخبر النبي بخبر، خبره صدق لا ينطق عن هوام إن هو إلا وحي يوحى. فلقد قال قبل 14 قرن: يكثر الهرج، الهرج القتل في آخر الزمان، ونحن اليوم قد شرعنا في القرن 15 من هجرة رسول الله، ما عليك إلا أن تتنقل من محطة إلى محطة ومن إذاعة إلى إذاعة تسمع ماذا يجري في العالم: فيضان، غرق، زلازل، براكين، قتل، 60,000 قتلوا في رومانيا، كذا حصل صدام في قطار وقطارات، برد، فيضان، لا يمكن أن تصغي وتستمع للأخبار المحلية أو غيرها إلا وتسمع القتل والموت والهرج كما قال صاحب هذا الخبر. صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. قبل 14 قرن أخبر بأن المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، وإذا نزل المسيح عيسى بن مريم آخر الزمان قاتل اليهود. يخبر رسول الله أنه إذا قاتل عيسى اليهود يستتر اليهودي خلف الحجر خلف الشجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. موضع الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا شجر الغرقد، إلا شجر الغرقد. وسجر شجر الغرقد معروف في يومي هذا، وأنا مع جماعة من الزوار الذين قدموا من الضفة الغربية. يقول هؤلاء الزوار إن اليهود معنيون بشجر الغرقد، وشجر الغرقد كبار ويسقونه ويبذلون عليه الأموال الطائلة، يتهيئون في إكثار هذا الشجر، حتى إذا ما وقعت الملحمة بينهم وبين نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان، يتوارى اليهود خلف شجر الغرقد فلا يتكلم شجر الغرقد، ولهذا يعنون بشجر الغرقد. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي أخبر هنا بأنهم انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة لما حمي الوطيس واشتغلوا بأعينهم، وإذا بالنصر يقع تولي هوازن الأدبار، ويقع السبي ويؤخذ المال ويؤخذ الأولاد وتؤخذ النساء. هذه معجزة من معجزات رسول الله. المعجزة الثانية وهي أخذه الحصى ورمي جيش عرمرم كبير أعداء الإداء أمام المصطفى. الله جل وعلا يفرق الحصى في أعين هؤلاء القوم جميعا. أليست هذه معجزة بالغة لرسول الله؟ اتخذ السبب أن ينزل من على البغلة ويأخذ الحصى. ماذا يأخذ؟ يملأ كفين كف واحد ويلقي بكفين، وإذا بما في الكفين تتطاير وتأتي إلى عيون القوم فيهزم الله تعالى القوم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما وقعت الهزيمة ذهب النبي إلى الطائف، حاصر أهل الطائف، رأى أن أهل الطائف يريدون الإكثار والإطالة، فتركهم رسول الله وأتى إلى مكة. وكما قلت لك ليلة البارحة أنه دخل مكة محرما معتمرا، نوى من موضع سمى الجعرانة، لبس الإزار لبس الرداء، نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة، أتى ودخل مكة ليلا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحاء وقصر ولم يحلق. ولم يعلم كثير من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، وفي هذا دلالة على أن من دخل مكة ليلا هو بالخيار. إذا أراد تريث إلى الصباح بعد ذلك يدخل مكة نهارا، فإن النبي قد فعل ذلك في عام حجة الوداع، أتى إلى ذي قوى وبات بذي قوى، ولم يأتي إلى الكعبة إلا بعدما صلى الصبح، وهذا ليس بلازم ولا واجب. في عام الجعرانة دخل ليلا، طاف ليلا، سعى ليلا، قصر ليلا، انتهى من عمرته، فدل ذلك على أن هذا الأمر جائز، وأن هذا الأمر جائز إن شاء الله. أنت أيها المعتمر إذا نويت من ذي الحليفة آبار علي وصلت إلى مكة الساعة السابعة ليلا، الثامنة ليلا، التاسعة ليلا، تذهب إلى نزلك إن شاء الله تعالى إلى فندقك، تضع متاعك، إن أردت أن تبادر سن لك أن تغتسل بعدما تصل إلى مكة، هذا يسمى غسل دخول مكة. الغسلات غسل للإحرام مسنون وليس بواجب، لو توضأت لبست الإزار الرداء ذهبت إلى ذي الحليفة صليت نويت جائز، ولو لم تغتسل اغتسل جائز، وصلت إلى مكة إن شاء الله من السنة إن استطعت أن تفعل ذلك أن تغتسل، ولكن هذا الغسل لا يكون بالصابون الممسك، وإنما تغتسل بالماء، لأنك الآن محرم، المحرم لا يتطير، لا يغطي راسه، لا يزيل شيئا من شعره، لا يلبس قلنسوة، لا يلبس قميص ولا عمامة، لا يلبس ما يلبس الحلال، وإنما يلبس إزار ورداء فقط، تطيب عليه الفدية، غطى الرأس عليه الفدية، غسل يديه بماء صابون مطيب عليه الفدية، هذا إذا ارتكب، ما ارتكب ليس عليه شيء. وخلاصة الكلام أن الله تعالى نصر جنده وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث نمر عليها مرور الكرام، وأقف إن شاء الله تعالى عند بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد بيان. الحديث الأول قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال جاء رجل للبراء، هذا البراء البراء بن عازب وليس بالبراء بن معروف وليس بالبراء بن مالك، من الصحابة من يسمى البراء جملة، البراء بن عازب أنصاري أوسي رضي الله تعالى عنه، البراء بن عازب شاب مسلم عرض نفسه على النبي يوم أحد، يوم بدر، يوم بدر يريد أن يذهب للغزو، شاب غير بالغ، رده النبي عليه الصلاة والسلام، يا براء أنت لا تخرج، يا عبد الله بن عمر أنت لا تخرج، لا تخرج معنا في هذا الغزو، صغير صغير يريد أن يذهب للجهاد، ليس بلعبة تنس ولا سلة ولا قدم، وإنما سلاح سلاح سنان سيف رم سهم يقتل، رده رسول الله فرجع أسير، رد النبي بن عمر رجع أسيف حزين، ورد النبي جملة، وأذن النبي لبعض في عام أحد، أذن لبعض الشباب الذين بلغوا، الشباب الذين لم يبلغوا ردهم رسول الله. أتدرون ماذا فعل بعض الشباب؟ احتج على رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أذنت لفلان ولم تأذن لي؟ أنا ما أذنت لي أن أخرج معك للقتال وقد أذنت لفلان، ووالله لو صارعني لصرعته، هيا أتصارع أنا وهو أمامك، هذا الذي أذنت له أن يخرج. فأذن لهما رسول الله بأن يتصارع أمامه، فصرع غير المأذون له المأذون له، فأمر النبي أمرهما بالخروج إليه. هذا شباب محمد، شباب محمد الذي تربى على القرآن، الذي تربى على الإسلام، الذي تربى على الدين الحنيف الذي جاء به سيد الخلق. وهكذا يعز الله تعالى هذا الدين بالإسلام بالشباب. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الشاب الصالح المبارك لازم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج معه يوم أحد، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في 14 غزوة شهدها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن رسول الله أحاديث. أنا أذكر لك حديث واحد من الأحاديث التي روى البراء بن عازب. يقول البراء بن عازب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. يا سلام، إذا تبعت جنازة وأتيت بها إلى موضع الصلاة وصليت مع المصلين كتب الله لك قيراط. هذا القيراط سئل عنه النبي فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن القيراط مثل أحد جبل، مثل أحد ذهب. اذهب إلى أحد بالمدينة، انظر إلى هذا الجبل الكبير السامخ، إن تبعت جنازة فصليت مع عليها كتب الله لك قيراط مثل أحد ذهب. تبعتها من المصلى إلى أن تدفن ويوارى عليها التراب كتب الله لك قيراطين، كتب الله لك قيراطين، القيراط الأول للصلاة، القيراط الثاني لاتباع الجنازة. لكن قاتل الله الشيطان، يحولنا عن اتباع الجنائز، أنا مشغول، عندي عمل، عندي دوام، الميت هذا ما نعرف من هو، وربما أن ميتا يحمل لا يحمله إلا رجلان أو ثلاث أو أربعة، لأنه ليس من العشيرة ولا من القبيلة ولا من الجماعة. يا أخي، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولك في اتباعه ثواب لا يعلمه إلا الله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إن صليت نلت قيراط، وإن شهدت إلى الدفن لك قيراطين. رضي الله عن البراء بن عازب. هذا البراء بن عازب يا جماعة سأله سائل قال له يا أبا عمارة له ولد يسمى عمارة وكان يكنى بأبي عمارة وقيل أبو عمرو يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين يوم غزوة حنين هل هربتم فررتم وليتم الأدبار اسمعوا الجواب يا إخوان اسمعوا الأدب اسمعوا الأدب انظروا إلى حال العرب ذكاء نبل أخلاق سامية قال لا والله ما ولى رسول الله ما ولى رسول الله ولكنه خرج شبان أصحابي وخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سام جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم أما رسول الله لم يولي الأدبار الرسول صامد شجاع نزل من على البغلة وقف على الأرض نادى يا عباس نادي ما ولى أبدا رسول الله ولهذا لا يجوز يقال ولى رسول الله ولا هرب رسول الله ولا فر رسول الله رسول الله لم يفر وقد ذكرت لك قبل ليالي أنه وقع فزع هلع ليل الناس خرجوا ذهبوا إلى ناحية الغابة وراء جبل أحد وإذا بالنبي قد ذهب إلى موضع الفزع ورجع الناس يخرجون وهو عاين ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه لن تراعوا لن تراعوا انتهى الأمر ارجعوا هذا يولي الأدبار لا يولي الأدبار والله تعالى نهاهم عن أن يولوا الأدبار ولهذا يجب علينا أن نتأدب فلا نقول ولى رسول الله الأدبار بل نتأدب ولا نقول إن الصحابة ولوا الأدبار ولكن نقول كما قال أهل السيرة علماء السيرة يتأدبون مع أصحاب النبي ويقولون أصاب المسلمين جولة الجولة بمعنى أنه يكر ويثير ويرجع أما الهزيمة ما وقعت هذا تأدب معهم وأما مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فإن الأمر كما سمعت وتسمع إن شاء الله لما أقبلوا هناك إلى رسول الله رسول الله على بغلته البيضاء اسمها دلدل التي قيل إن رجلا مشرك أهداها له وقيل ملك أيلة أهداها له وقيل المخوقس عظيم القبط أهداها له لا يهمنا من أهدى وإنما الذي يهمنا أن له ناقة أن له بغلة بيضاء ويهمنا أن نعلم أن له ناقة تسمى القصواء يا أخي يا أخي يا مسلم والله إن الصحابة جمعوا لنا جمع من سيرة النبي ماذا كان يلبس من كان يخدمه من كان يكتب له ما هي دوابه أفراسه ما اسمها نوقه ما اسمها عمامته بيضاء سوداء حمراء من الذي أهداه العمامة السوداء برده من أي بلد دونوا ذلك وكتبوا وعلموا ونحن اليوم بلغنا في الثقافة حد كبير بالكمبيوتر بالإذاعة بالمراسلة ولكن والله كثير منا لا يعلم ما نسب رسول الله. متى توفي رسول الله؟ متى بعث رسول الله؟ متى هاجر إلى المدينة رسول الله؟ أين مات أبوه؟ أين ماتت أمه؟ عندما هاجر صلوات الله وسلامه عليه أين نزل؟ قراءة ما قرأنا ذلك، وقد أخذنا من الشهادات إلى درجة الدكتوراه، لكنها دكتوراه ليست بصدد صاحب هذا القصر، وإنما هي بصدد لقمة العيش. لقمة العيش مضمونة، ولكن معرفة سيرة هذا النبي تحفزك تدعوك إلى أن تقتفي به، إلى أن تعمل بهديه، إلى أن تستنى بسنتي. وسامحوني إن أغلظ، ولي الحق أن أغلظ، لي الحق أن أغلظ. كثير منا لا يعرف كثيرا وكثيرا وكثيرا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثقافة غير إسلامية، الثقافة غير إسلامية. في المعاهد الثانوية حصة الدين، حصة تسمى حصة الدين، يا شاب أنت بالخيار، إن شئت أخرج، إن شئت اجلس، إن شئت اقرأ صفحة، إن شئت غازل جارتك، وإن شئت اعمل ما تشاء. النجاح ضمن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لنا عذر عند الله تعالى، ليس لنا عذر. معرفة ما عليه رسول الله، إن أهملت المعاهد، أهملت الجامعات، أهملت الكليات، واجب علي أن أتعلم ما يتعلق بهذا النبي، وواجب عليك أن تتعلم ما يتعلق بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزل من على البغلة البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يقوده، هذا قريب من أقربائه، يسمى أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، أبناء عمومة. هذا أبو سفيان في هذا اليوم يقود بغلة النبي، وقبل هذا لهذا اليوم بأيام قليلة كان أبو سفيان من أشد أعداء رسول الله، كان يهجو رسول الله، كان شاعر بليغ مطبوع على الشعر، ينظم القصائد يهجو فيها المصطفى، وقيض الله تبارك وتعالى حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه ليرد على أبي سفيان ابن الحارث. أبو سفيان ابن الحارث هذا من أقرباء النبي، فيه شبه بخلقة النبي، خلقته قريبة من خلقة رسول الله. الجماعة الذين يشبهون خلقة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، اعرفهم. هذا أبو سفيان، وجعفر ابن أبي طالب، وخثم ابن العباس ابن عبد المطلب، الرابع الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء الأربعة يشابهون النبي في الخلقة، صلى الله على رسول الله. لما أراد الله الخير لأبي سفيان جاء ليدخل على النبي بعدما انتهت معركة الفتح، بعدما فتح الله تعالى مكة، وبلغ أبا سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الذين كانوا يهجونه، الذين يشتمونه، جاء يريد الدخول على رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استأذن أبو سفيان: لا حاجة لي فيه، لا يدخلن علي. فقال أبو سفيان بن الحارث: والله لا أدخلن، يعني قولوا لرسول الله إنني والله لا أدخلن علي، أو لا أخذن بيد ابني وأذهب في الأرض وأسوح حتى أموت. فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يدخل عليه. في هذا اليوم، يوم حنين، أبو سفيان سمع إنسانا يقول: اليوم بطل سحر محمد. لما رأى فرار والجولة التي وقعت: اليوم بطل سحر محمد. قام أبو سفيان ابن الحارث وانتدب له وقال له: كذبت، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن أو من ثقيف، يتولى أمري محمد أولى من أن يتولى أمري رجل من الطائف أو من بني سعد أو من بني هوازن. رضي الله عن سفيان بن الحارث. سفيان بن الحارث قام يقود بغلة رسول الله، فاستنصر رسول الله ودعا ربه وسأل الله تعالى أن ينصره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، انتسب إلى جده، والنسبة إلى الجد عند العرب معلومة. جاء رجل أعرابي إلى رسول الله يسأل: أين ابن عبد المطلب؟ يعني رسول الله. هذا لا بأس به ولا مانع منه، لا سيما أن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، رجل مشهور كبير معلوم معظم عند قومه. ولهذا النبي قال: أنا النبي لا كذب. ولا شك أنه النبي لا كذب ولا مرية في ذلك. نبأه الله بإقرأ، وأرسله الله تعالى بالمدثر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات صار النبي نبيا. وبقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، اعلم، اخبر. الإنذار بمعنى الإعلام، أذان، إعلام، أنذر. بهذا صار النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، لأن الله تعالى أمره أن يبلغ قومه صلى الله عليه. ثم صفهم صلوات الله وسلامه عليه ووقع النصر. وفي هذا فائدة من الفوائد، من الفوائد في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه: وجوب اتخاذ الأسباب، لا بد من اتخاذ الأسباب. المسلم لا يتواتر، المسلم لا يتوانى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج، ولما رأى ما حصل نزل ودعا. الدعاء من الباب الأسباب، من اتخاذ الأسباب. أخذ حصى رمى به عيون القوم، من اتخاذ الأسباب. فإن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. الرجل يخرج من بيته يذهب إلى السوق ليعمل، يذهب إلى الخلاء ليحتطب، يأتي بالحطب يبيعه، يعمل ويحمل ويفعل، هذا سبب، مع أن الله تبارك وتعالى قد كتب الرزق. أما أن يقول المرء أنا لا أعمل، أنا صالح، أنا ولي، أنا معتمد على الله، رزقي لابد أن يأتي إلي، أنا ألازم الدار والزاوية والمسجد ورزقي لابد أن يأتيه، رزقك لابد أن يأتيه، ولكن يجب عليك أن تتخذ الأسباب المشروعة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه، قال عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله إلا حلس وقدح. أخذ النبي الحلس والقدح وباعهما. من يشتري هذا بدرهم؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد؟ قال أنا رجل آخر، أنا يا رسول الله. فباع النبي الحلس والقدح بدرهمين، وأمر الرجل أن يشتري فاس ويأتي بحطب ويبيع الحطب، فاشترى الفاس وباع وأتى بالحطب وباعه. لا تواكل، فإن أن تشتري ما يملأ بين الأرض والسمام سلاح وعتاد طيران قنابل فلتفعل، لا شيء عليها في ذلك ما دامت أنها تريد أن تنصر دين الله تبارك وتعالى. من الفوائد التي تستفاد من الحديث أن النبي لا يعلم الغيب، هوازن تستروا أتوا إلى الوادي يريدون أن يداهموا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم بالخديعة لأن الله ما أخبره، لو أخبره الله تعالى لعرف، ولكن الله جل وعلا لم يخبر. ولهذا لما بدأ النبي في الدخول في الوادي، وادي أوطاس وادي حنين، وإذا بالعدو يرشقهم بالنبال، فالغيب لا يعلمه إلا الله. الغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. وعدم علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب لا يعتبر نقص، لأن العلم الغيب لله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس أمور استأثر الله تعالى بها. وفي قصة كعب بن زهير، وقصة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وقعت بعد حنين. سمع كعب بن زهير من أخيه بجير، بجير ابن زهير، بجير ابن زهير كتب لأخيه كعب، كعب كان شاعر يهجو النبي، يا كعب إن محمدا يقتل من هجاء، انظر لنفسك، تعال إلي اطلب منه العفو والصبر. فضاقت الدنيا بكعب، فأتى كعب ابن زهير ونزل بالمدينة، نزل ضيفا على رجل من الأنصار، كان هذا الرجل الأنصاري صديقا له. خرج الأنصاري بكعب وأتي إلى رسول الله، فدخل كعب بن زهير على رسول الله وسلم عليه، وقال كعب بن زهير يا رسول الله أنت أمرت بقتل كعب؟ قال نعم. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا كعب بن سلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما عرفه رسول الله حتى عرف نفسه. ولكن توجد أحاديث أخرى، يأتي رجل إلى النبي، تقع حادثة واقعة، فإذا وقعت الواقعة النبي يخبر عنها، كالقصة التي ذكرت لك في أمر حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه في عام الفتح، لما أراد النبي أن يذهب إلى مكة، حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب كتاب إلى قريش يعلم قريش أن النبي ذاهب إلى مكة. أخذ الكتاب أعطاه رعينة امرأة، أخذت المرأة الكتاب وضعته في عقيصة شعرها، ذهبت وما وخرجت من المدينة إلى أن بلغت موضع سمم روضة خاخ. روضة خاخ، الله أخبر رسوله، دعا النبي عليا والمقداد وشخصا آخر، اذهبوا إلى روضة خاخ به ضعينة معها كتاب بعثه حاطب. ذهب علي والمقداد، وجد المرأة في روضة خاخ كما قال رسول الله، هات الكتاب يا مرأة. قالت لا ما عندي شيء. حاولوا معها كل المحاولة أنكرت. تصدى لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال لها والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الكتاب، يعني لو دعا الحال إلى أن نفتش قبلك نفتش. عند ذلك قالت أميل رؤوسكم، وأخرجت عقيصة شعرها وأتت بالكتاب ودفعته لعلي بن أبي طالب. هذا ليس من باب علم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، الله جل وعلا أوحى إليه وأخبره بأن حاطب فعل كيف وكيف. دعا النبي حاطب، يا حاطب ما الذي حملك على هذا؟ هذه الخيانة العظمى اليوم تسمى عندنا الخيانة العظمى، يقتل جاسوس على طول الخط. قال يا رسول الله والله ما نافق، أنا ما دخل النفاق في قلبي، ولكن لي أهل ولي مال بمكة، فأنا أردت أن تكون لي يد عند القوم وكتبت هذا الكتاب. إذا علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم أخذوا أولادي ومالي وحفظوا. أساء، اجتهد فأخطأ. انبرى عمر لحاطب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق يكتب كتاب يبعث به إلى قريش. قال النبي لعمر لا يا عمر، دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جماعة الذين حضروا غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، كان حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه من ضمن هؤلاء القوم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يقتله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذا الكلام يا إخوان، هو لا يعلم الغيب، وغيره من باب أولى وأحرى، عراف، كاهن، رمال، فقد لي متاع أذهب إلى امرأة رمالة. من يقرأ الكف؟ كف؟ ايه انا اعرف هذا الذي اخذ مالك، انسان يعرفه، هذا الذي اخذ مالك من اقربائك، هذا الذي اخذ مالك طويل ليس بقصير، هذا الذي اخذ مالك يأتي بوحدة صدق لانه قرأ علم النفس، ولان معه قرين شيطان. وهؤلاء العرافون والرمالون والكهنة والسحرة
يعبدون الجن، فإذا عبدوا الجن أنا لي قرين وهذا له قرين، قرينه يتصل بقريني. اسم هذا ايه؟ اسم عمر محمد. عمر محمد بعد ذلك يأتي بعشرين كلمة حتى يأخذ مال عمر محمد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني كالحديث الأول، حديث البراء لما سأله الرجل: أفررتم؟ قال البراء: لا، ولكن رسول الله لم يفر، وكان توازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكسفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسلاح، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها. وهو يقول، يعني الرسول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حديث آخر وهو حديث إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع، يقول سلمة بن الأكوع، وسلمة فارس مقدام عداء، يعني من الذين يجرون، مشهور سلمة بن الأكوع. قال سلمة: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. حنين فين؟ حنين، حنين بالمدينة؟ لا. بالعلا؟ بخيبر؟ لا، حنين بعد مكة قبل الطائف بعد عرفة، بينها وبين مكة 14 ميل، قريب من عرفة وقريب من سوق للعرب يسمى عكاظ. وذي المجاز، عكاظ سوق، ذي المجاز سوق. العرب في الجاهلية يأتون إلى هذه الأسواق للبيع والشراء، فإذا قرب وقت الحج أتوا وحجوا بيت الله. سلمة يقول: غزونا مع رسول الله حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، أريد أن أصعد على ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم، فتوارى ستر هذا العدو، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزما وعلي بردتان، بردة علوية وأخرى سفلية، ويتحدث عن نفسي ويحكي ما جرى في هذا اليوم، لنعلم أن المعركة كانت عظيمة جدا. وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري من شدة الهول، من شدة الفزع، من شدة الأمر، فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، يعني أنا منهزم، وهو على بغلته الشهباء، هذه دلدل التي أهديت له صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع منهزم وحالته كما سمعت، ما عنف، ما سب، ما شتم، ما عير، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. ابن الأكوع بهذه الحالة رأى فزع فقط. خرج ابن عمر رضي الله عنه في غزوة ومعه جماعة من الصحابة، فلما قابلوا العدو انهزموا وفروا وعادوا إلى المدينة. عندما أرادوا دخول المدينة قالوا ماذا نقول لرسول الله؟ الرسول بعثنا نقاتل ونحن فررنا وهربنا وعدنا، ماذا نقول؟ فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتيناك ونحن الفرارون. اعتراف، أدخلوهم السجن، اضربوهم؟ لا، قال: بل أنتم الأكارون، يعني الرجاعون. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرجعنا في الحال وهزمنا العدو. سياسة، أدب، لطف، حسن خلق، حسن معاملة. يقول سلمة: لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، وانتهى. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوه القوم فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، أي قبحت، وقبحت فعلا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول سلمة بن الأكوع: فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين.